بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من المحلة من الأخ محمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال اتصاله.
نعم تفضل أخي محمد.
السلام عليكم دولة شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا رب.
آمين.
لا يخفى علينا ما كان يجري في الجزائر هذه الأيام شيخنا.
ما يجري؟
ما يجري في الجزائر من انتخابات رئاسية.
نعم. نعم.
وأفتى بعض المشايخ السلفيين الذين كنا نتوسل لهم الخير بإجازة ذهاب طلاب العلم والمشايخ إلى الانتخابات.
نعم.
هل هذا العمل جاري يا شيخنا؟
نعم.
وهل من الممكن أن نتكلم هذا الأمر، ولا هذا الأمر يعد علما يعني وبارك الله فيك؟
بارك الله فيك أخي محمد. أخونا محمد يسأل عن فتوى بعض المشايخ في الجزائر بمشروعية الانتخابات، ومعلوم كلامنا في هذا وقد سبق كلامنا في هذا كثيرا وكلام كثير من أهل العلم بمنع المشاركة في ذلك كله، لأن ذلك لا يجوز شرعا. وأما أنه لا يجوز شرعا فالأدلة على ذلك كثيرة، حتى الذين أفتوا مثل هذا فإنهم ينبهون على أنه لا ينسجم ذلك مع الشريعة ولا دليل عليه من الشريعة في حد ذاته. فإن هذه الانتخابات لا شك أنها لا تفرق بين المسلمين والمجرمين، والله عز وجل قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. والأمر الثاني أنها ليست طريقة شرعية في الولاية الشرعية عند الاختيار، فمعلوم أن الطريقة الشرعية إما أن ينص الإمام وإما أن يختار أهل الحل والعقد وهم من لهم العناية والدراية، أو إذا تغلب الرجل بسيفه ثبتت الولاية الشرعية بذلك وجب السمع والطاعة. أما هذه فمن آليات الديمقراطية التي وضعها الغرب الكافر وصارت عليها كثير من البلدان، وفيها من المفاسد ما فيها التي مفرداتها أكثر من أن تحصى في هذا الباب. فإذا كان هذا الأمر قائما والمفاسد كثيرة وكثيرة جدا لا ينكرها ربما الذي أفتى بالجواز، فإننا نقول لا حاجة لنا في هذا الباب أبدا، ولا ينبغي لأحد ينتسب إلى المنهج السلفي أن يترخص بهذا الأمر، لأنه بذلك ينضاف إلى الشريعة ويقال إن هذا الدخول جائز ولا غضاضة في ذلك، لأن هؤلاء السلفيين أو العلماء أو المشايخ قد أفتوا بذلك. مهما وضعوا من ضوابط فإن الناس لا يلتفتون إلى الضوابط وإنما يأخذون الأمر العام. الأمر الثاني أن هؤلاء الذين يقولون بالجواز فإنما يقولون هذا نظرا للمصلحة، فتحصل بذلك مصلحة وتضرأ بذلك مفسدة. ونقول جوابا عن ذلك، هذه المصلحة التي يذكرها هؤلاء ما هي؟ وهل هذه المصلحة هي المصلحة الكبرى التي قد يرتكب بعض المفاسد الصغرى في إزالتها؟ سموا لنا هذه المصالح. ما هذه المصالح التي ترتكبون فيها المخالفة من أجل تحصيلها؟ ما هذه المصالح؟ أي تطبيق الشريعة مثلا نتنزل معهم، أي تطبيق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أهي رفع الحكم بغير ما أنزل الله؟ ما المصلحة التي تزعمونها والتي ارتكبتم في سبيلها هذه المفسدة التي تزعمون أنها مفسدة صغرى؟ هل الدخول في هذا المضمار وحصول هذا التنازل الذي موجبه أن تعرض الشريعة لاختيار الناس تقبل أو ترد، أو أنه يطبق حكم بغير ما أنزل الله عز وجل باختيارنا، أو أنه يسوى بين الرجل والمرأة، أو أنه ربما جاءت الصناديق بنصرانيا أو غير مسلم أو غير ذلك وكان هذا بموجب الديمقراطية مقبولا غير ممنوع، أو أنه بذلك يحصل إقرار لهذه التشريعات التي تخالف الشريعة، أو أنه بعد ذلك أيضا لا نكون قد قدمنا منهج الأنبياء الذي فيه كل صلاح، فإن الواجب علينا أننا ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، أننا ندعو الله عز وجل على بصيرة، وأننا نبين للناس حكم الشريعة، وأننا نبين للناس الاختيار الصحيح، وأننا ندعو الناس إلى تقوى الله سبحانه وتعالى في كل أمر من أمورهم. هذا الواجب علينا، وألا نخالط الناس في ذلك، والناس سيختارون الحاكم سيختارون الحاكم، فيكون هذا بعيدا عنا. أليست كل بلد من البلدان قد يتخلف عن الإدلاء بالصوت فيها الملايين المملينة ولا يشارك إلا ملايين قليلة؟ لماذا نكون نحن من المشاركين؟ فما وقفت عجلة الاختيار علينا؟ فما هو المقابل؟ أننا تنازلنا وارتكبنا المحرم في مصلحة وهمية، وارتكبنا هذه المفسدة العظمى التي لو لم يكن إلا أننا لم نتمسك بمنهجنا ولم نبقي على الطريقة الشرعية، لو لم يكن إلا أننا تنازلنا عن هذا لكفى. ثم إنني أقول في كل بلد من البلدان تقع في هذه المسألة يبرز لنا سلفي يقولون مصالح ومفاسد، ثم إننا ننظر في المصالح التي حصلت والمفاسد التي ضرئت، ما وجدنا مصلحة من هذه المصالح. أي مصلحة حصلت في بلد من بلدان المسلمين من مشاركة السلفيين إلى حصول التمييع وحصول التنازل عن كثير من مسلمات الشريعة؟ أي مصلحة سموها لنا؟ أي مصلحة حصلت؟ أليس لكم يا أهل الجزائر قدوة في غيركم من البلدان؟ أو تبدأون بعدما انتهى غيركم؟ عجيب هذا. هؤلاء السلفيين الذين يتنازلون في كل حدث عن كثير من أمورهم، فهؤلاء يترشحون للبرلمانات، وهؤلاء يترشحون لكذا، وهؤلاء يضعون أصواتهم، وهؤلاء يقدمون المرأة للولاية، وهؤلاء يقسمون على الدساتير، كل هذا تحت مظلة تحصيل المصالح ودرء المفاسد. سموا لنا هذه المصالح ما هي، هذه المفاسد ما هي، هل مفسدة أعظم من هذا؟ فلو حصل نوع مصلحة فإنه يتلاشى في تلك المفاسد. فالقاعدة التي ينبغي أن تعلموها جيدا أن الأمر بالعكس، وأن المفاسد هي الأكبر، وأن المصالح لو فرض وجودها فإنها تذوب في وسط هذه المفاسد. ثم إنني أقول في قاعدة المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد لابد أن تكون المصلحة مصلحة متيقنة حقيقية، لا أن تكون متوهمة. فسموا لنا المصالح حتى نعرف ما المصلحة. إذا كنتم تقولون لابد من اختيارك مثلا كذا حتى نعبر ببلدنا، أولا الاختيار لا يقف عليكم. ماذا لو لم تدخلوا أنتم؟ أنتم كم؟ 10,000 يا سلفيون؟ أنتم 100,000 يا سلفيون؟ ماذا لو ما دخلتم؟ وقفت هذه العجلة؟ سوف يحصل هذا، يحصل هذا، أنا فليحصل بعيدا عنكم، لا يحصل على مائدتكم ولا باختياركم. فيأتي الآتي فيقول هذا الأمر جائز لأنه شارك فيه العلماء وشارك فيه المشايخ. الأمر قائم قائم، في مصلحة أخرى؟ ما في مصلحة أخرى، فكلها أحكام وضعية وبقوانين وضعية، هذا معلوم معروف، ما يحصل تغيير في هذا. فعند الاختيار لا يكون شيء من هذا على الإطلاق، لا يكون شيء من هذا على الإطلاق. فلا ينبغي لأحد من هؤلاء المشايخ والعلماء أن يدفع الثمن كل لحظة وكل وقت وكل حدث. أين زمن التمسك بالشريعة؟ أين زمن التمسك بالأحكام الشرعية؟ هل ترخص جعفر ابن أبي طالب وهو عند النجاشي بمثل هذه الأشياء وقال مصالح ومفاسد، ولم يكن لهم بلد يدعون إلى يأمنون على أنفسهم إل فيها إلا هذه البلدة؟ فلو جاز لأحد أن يترخص بشيء أو أن يتنازل عن شيء لكان الذي يتنازل هذا جعفر ومن معه، لكن أبوا. وقد حصلت الوشاية ودخل جعفر بن أبي طالب إلى بلاط النجاشي وما قال إلا حقا وما قال إلا صدقا وعرض الإسلام النقية، فما كان إلا أن رزقه الله سبحانه وتعالى الفرج، وكان الفتح من الله أن قال النجاشي لا يبلغني أن أحدا سب هؤلاء إلا غرم. قالت أم سلمة: فعشنا في خير جوار في خير دار. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنازل عن شيء قط. صلى الله عليه وسلم في الحديبية ما تنازل، صلى الله عليه وسلم ما تنازل، وإنما الإسلام هو الإسلام. ولا يظن ظان أنه يوم أن محى الرحمن الرحيم قد تنازل، أو يوم أن محى رسول الله قد تنازل. من شك في هذا ومن قال هذا فيخشى عليه الخطر العظيم. النبي ما تنازل، إنما النبي فعل وجها جائزا، فهو محمد بن عبد الله، وهو محمد رسول الله، بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يوسف عليه السلام، نعم دخل في هذه الحكومة وحكم: اجعلنا على خزائن الأرض. يوم أن قيل له: إنك اليوم لدينا مكين أمين، فما الذي تنازل عنه يوسف عليه السلام؟ لماذا يا سلفيون في العالم كله تقدمون هذه العروض من التنازلات بزعم كلمة مصلحة؟ وما أحد فيكم قال ما المصلحة؟ ما الذي جنيتموه يا أهل الجزائر لما دخلتم أنتم؟ ما الذي جنيتموه؟ ما الذي أعز الإسلام؟ فإن قلتم تخفيف مفسدة معينة إلى ما هو أقل تخفيف المفاسد، ولا ما حصلت مصلحة بتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. فإن قلتم نخفف لأننا نرجو في رجل مثلا أن يكون أخف، نقول في سبيل هذه المصلحة التي متوهمة وليست يقينية ولا قطعية، في سبيل هذه ماذا قدمتم من التنازلات؟ نزلتم رجالا ونساء؟ هل تكلمتم في حكم هذه الأمور وبينتوها للناس؟ هل تعين عليكم هذا الأمر؟ هل بدونكم كان يتوقف هذه العجلة؟ ثم إنني أقول أيضا: كل مخالف يزعم مصلحة ومفسدة، فما هو الضابط وما هو المقياس؟ لابد أن يكون هذا الأمر قطعيا يقينيا، أو غالب الظن فيه لابد أن يكون هكذا. لكن كل يقدم مصلحة ومفسدة. أليس الإخوان المسلمون يقولون هذا؟ أليس التكفيريون يقولون هذا؟ أليس أهل الفسق والمجون يقولون هذا؟ مصالح ومفاسد، مصالح ومفاسد. هذا يأكل الربا بزعم مصلحة ومفسدة، وهذا وهذه المرة تتبرج بزعم مصلحة ومفسدة. ما هذا؟ دخلوا أحزابا وأقاموا أحزابا بزعم أيضا مصلحة ومفسدة. ماذا تقولون لهم؟ أليست هناك لغة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحتسب؟ أليست هناك الآية: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا؟ أليس هذا الواقع العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضوان الله عليهم؟ لقد حصل التمكين في الأرض بالجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فخطابي لهؤلاء السلفيين في الجزائر وفي كل مكان: اتقوا الله في السلفية، اتقوا الله في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاهدوا بالمنهج واصبروا عليه، ويأتيكم الله عز وجل بالفرج. أما هؤلاء هنا وهؤلاء هناك، مع كل حدث نتنازل، أقمنا الأحزاب ودخلنا البرلمانات وولينا المرأة وأقررنا هذا المنهج عمليا، وإن ما أقررناه قوليا، ما الذي بقي؟ أين الجهاد؟ أين الجهاد؟ نصبر حتى ولو جاء الحاكم الجائر الظالم الذي بلغ ظلمه مبلغا عظيما، فإننا نعلم أنه بتقوانا لله سبحانه وتعالى يضرأ الله عز وجل مفاسده. فإن جاءنا الظالم صبرنا، والصبر على الظالم أمر جاء به الشريعة. لكن دعوة مصالح مفاسد، بينوا لنا المفسدة والمصلحة حتى نعرف المفسدة الكبرى والصغرى. نعم، ارتكب موسى، ارتكب الخضر ما ارتكب من شد لوح من السفينة، لكن لماذا؟ حتى ينقذ سفينة، فكانت المصلحة متيقنة وكانت المصلحة كبرى، ذاب في سبيلها المفسدة الصغرى. ماذا عسى أن يصنع لوح في سفينة؟ هذا هو، هذه المصلحة والمفسدة المقررة والمقدرة. أما أن تكون متوهمة وأن تكون خاضعة لمحض الآراء فإن هذا لا يكون. فلست أعني هذا الحدث الحقيقة في أهل الجزائر وفي السلفيين في الجزائر، أقصد بعض من أفتى بهذا، إنما أقصد تعميم الأمر. ألا فليتق الله أولئك السلفيون في كل مكان. أين الجهاد بالمنهج؟ أين الصبر عليه؟ هذا يوسف عليه السلام فلنقتدي به، هذا محمد صلى الله عليه وسلم فلنقتدي به، هذا جعفر بن أبي طالب فلنقتدي به، هذا شيخ الإسلام في السجن فلنقتدي به، هذا أحمد في السجون فلنقتدي به، هذا أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله فلنقتدي به. نقتدي بهؤلاء، نتمسك بمنهجنا ونقدم لأمتنا منهاج النبوة، ونقول لا بديل إلا هذا، فإن أخذته الأمة فالحمد لله، وإذا ما أخذته كنا في عافية. إذا ما أخذته الأمة فالحمد لله، وإذا ما أخذته كنا في عافية. يا سلفيون اصبروا على المنهج، قدموه كما قدمه أئمة السلف، كما قدمه أهل القرون الثلاثة المفضلة. لم يدخل النبي في جاهلية قط، بل لما فتح مكة قال إن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي هاتين، تحت قدمي هاتين، فلنضع كل أمر من أمور الجاهلية تحت القدمين. أما اليوم أحزاب وغدا كذا، والذين أفتوا اليوم بهذه غدا سيقولون أيضا نكون حزبا إسلاميا بزعم تطبيق شريعة الله، ثم لا يسمح لهم بالكلام بشريعة الله سبحانه وتعالى. وبعد غد سوف نتكلم أيضا في ولاية المرأة والمشاركة في بولاية المرأة والمشاركة بالمرأة، ثم بعد ذلك سنتكلم عن ميثاق الشرف بيننا وبين الأحزاب العلمانية، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك. فأقول لكم خذوا القدوة من غيركم. ماذا فعل السلفيون في مصر الذين يزعمون السلفية؟ ماذا صنعوا وماذا فعلوا وما الثمر التي جنوها؟ لقد عادوا بخفي حني، ما استفادوا شيئا في أي مكان من الأماكن. فاتقوا الله سبحانه وتعالى، وأبقوا على هذا المنهج العظيم الرباني، وتمسكوا به. ولست بذلك أمنع القاعدة، قاعدة درء المفسدة الكبرى بارتكاب المفسدة الصغرى، لست أعارضها، ولكن أين مناطها؟ وهل لا سبيل إلا هذا؟ فعندنا أمور لابد من مراعاتها. أولا لابد أن تكون المصلحة كبرى والمفسدة صغرى، وأن تكون ثانيا المصلحة متيقنة أو فيها غلبة الظن بنسبة كبيرة، والمفسدة التي ترتكب لا تعود على شرع بإبطال أو بتلبيس أو تدليس. والأمر الذي بعد ذلك ألا يكون هناك طريق إلا هذا. والأمر الذي بعد ذلك إذا لم يكن مناص من هذا، لكن الحمد لله فيه سعة. اجعلوا أنفسكم يا سلفيون من العشرة ملايين الذين لم يشاركوا، من الخمسة ملايين الذين لم يشاركوا، من المليون الذي لم يشارك ووقع الأمر وانتهى. اجعلوا أنفسكم من هؤلاء، ولا تدنسوا منهجكم بالتنازل حتى تشبهوا غيركم. فما الفرق بينكم وبين غيركم؟ الضوابط، الضوابط هذه وهمية كل يقولها ويدعيها، والعبرة ليست بالدعاوى لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وأقول لن تستفيدوا شيئا من ذلك سوى التنازل عن هذه المسلمات. وأخيرا، فإن قال قائل لكن العالم الفلاني قال وسمع وأفتى، فنقول على ما أخذتم بفتاوى هؤلاء العلماء ولم تأخذوا بفتاوى غيرهم. أقيموا دينكم على الدليل، وأنتم سلفيون أقيموا دينكم على الدليل، واعتبروا يا أولي الأبصار. والكلام في هذا يطول، لكن هذه إلماحة نتيجة مداخلة أخينا بهذا السؤال. أسأل الله عز وجل أن يوفق السلفيين في سائر أصقاع المعمورة للعمل بكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقهم الصبر والثبات على هذا المنهج والجهاد به، وحينئذ يأتي الفرج من الله. علموا الأمة أنها إن اتقت الله فرج الله كربها وأزال هلمها وأنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض بركتها، كما قال الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الخطاب السلفي واضح، والخطاب السلفي لا يقبل التمييع، والسلفيون لا يتنازلون عن مسلماتهم، فإن جاء حاكم وكان ظالما تعاملنا معه بوفق الشريعة، صبرنا على جوره، دعونا الله عز وجل بالصلاح، لم ننزع يدا من طاعة، لم نخرج عليه، لم ننابذ الأمر أهله، سألنا الله الذي لنا وأدينا الذي علينا، ولم نفارق الجماعة قيل شبر، وحينئذ أبشروا. فلقد صبر أحمد على خلفاء بني العباس الثلاثة حتى فرج الله عز وجل به ما فرج، كشف الله عز وجل به الغمة، وأزال الله سبحانه وتعالى به المدلهمة، حتى تبدلت البدعة سنة، وتبدل الضيق فرجا ومخرجا، وصارت السنة الظاهرة والبدعة مقموعة. كل هذا بصبره وثباته، يضرب بالسياط حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال ائتوني بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله أقول. ألا فلتصبر يا سلفيون، ألا فلتصبر يا سلفيون، إنما ترضون من. ولهذا تلقت وسائل الإعلام فتاوى السلفيين في الجزائر وأخذوها وتركوا الضوابط وقالوا هؤلاء يدعون إلى المشاركة في الانتخابات وغير ذلك، وماذا أنتم صانعون في البرلمانات القادمة وفي غيرها من الأمور، هل يتغير منهجكم أم لا؟ فاتقوا الله سبحانه وتعالى واستفيدوا من غيركم. لو قلنا بأنه ليس هناك تجارب، قد يقال للأمر والاجتهاد في ذلك محل من باب التنزل، لكن سبقتكم بلدان وسبقتكم أقطار، فما جنوا من ذلك إلا الحنظل، والحمد لله. بقي السلفيون الذين لم يهنسوا ثيابهم شيء من ذلك، بقي السلفيون أصحاب ثياب طاهرة وأصحاب مناهج سالمة، ولله الحمد المنة. لم يضعوا أصبعا في صبغة، ولم يخرجوا امرأة من خدرها، وإنما التزموا كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هم أنصح الناس للحكام، وهم أصدق الناس مع الحكام، وهم أخلص الناس مع الحكام. لا يعنون بذلك أنهم يخرجون على السلاطين، وأنهم يشهرون بمعايبهم على المنابر، بل يتربون كما تربى الصحابة، كما قال أنس رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغش ولاتنا وأن نسبهم، فهم أصدق الناس مع ولاة الأمور. هذا ابن عمر رضي الله عنه مع يزيد بن معاوية الذي فعل جنوده ما فعلوا في المدينة، يجمع أهله وخاصته ويقول: لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل، إلا كانت الفيصل. فلا تشاركوا إلا فيما يرضي ربكم، ولا تشاركوا إلا فيما يرفع منهجكم، والله عز وجل هو الخافض الرافع، وهو المعز المذل. فلا تشاركوا يا سلفيون في أي مكان من الأماكن في غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، فإن شاركتم فليس على حساب الشريعة، وإنما خففوا ضررا بلا مخالفة، خففوا مفسدة بلا مخالفة. فإن كان شيء من المخالفة فلتكن هذه المخالفة في سبيل مصلحة كبرى تتمشى مع الشريعة، ولا تكون خاضعة لهوى، وإلا فدعوى المصالح والمفاسد وعباءة المصالح والمفاسد عباءة واسعة كل يقولها. فإذا قلتم الضوابط قلنا أنتم لم يتوافر فيكم الضوابط، هل تعين الأمر عندكم؟ فإن لم تشاركوا فلن تقوم عجلة الاختيار، هل هذا موجود؟ هل المصلحة متيقنة في هذا؟ ما هل المفسدة التي انضرأت بوجودكم هذه المفسدة لا تكون إلا بكم؟ فإذا خالف الناس دعوا الناس يخالفون، وابتعدوا أنتم. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ علينا منهجنا، وأن يحفظ علينا سلفيتنا، وأن يجعلنا وإخواننا في سائر أصقاع المعمورة أخذين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.